أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر، ومن أجلها يتكاذبان. كان الكلام في التفريق بين باب التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث ذكرنا أن في هذه المسائل الثلاث يمكن أن يقع أو أنه يقع بين الدليلين، سواء كان المتعارضين أو الدليلين اللذين تعلقا بأمرين متزاحمين، أو الدليلين اللذان اجتمعا، دليل الحرمة والوجوب اللذين اجتمعا في على فعل واحد صدفة، جميعها تأتي على نحو أن تكون النسبة بينهما، يعني بين متعلقاتها، هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ولذلك يكون هذا الأمر، وهو التفريق بين هذه المباحث الثلاث أو هذه المسائل الثلاث، إذا جاء الدليلان بهذا النحو قد يكون فيه نوع من الصعوبة. ولذلك قلنا بحث الأصوليون على وضع ضابطة معينة، والشيخ حرص على استنباط هذه الضابطة التي على أساسها يمكن أن نعرف أن الفرض أو الحال هل هو واقع تحت هذه المسألة أو تحت هذه المسألة. بالأمس قلنا أن العنوان الذي يقع متعلقا للخطاب تارة من جهة كونه عام أنه يعم جميع الأفراد، تارة يكون في الخطاب ملحوظا على أنه فانيا في الأفراد، بمعنى أن الجاعل إنما أراد الحكم على الأفراد، جميع الأفراد، ولكن طبعا لأجل أن يتوصل إلى حصر وإحصاء جميع الأفراد استعمل العنوان، فالعنوان ليس إلا هو مرآة وشيء يفنى في الأفراد. المهم أولا وبالذات هو عند الـ الآمر أو عند المولى هو الوصول إلى الأفراد، كما مثلنا مثلا من يقول أكرم طلاب المدرسة الفلانية، فإن المراد ليس العنوان عنوان طلاب المدرسة، إنما المراد أفراد هؤلاء الطلاب، ويريد إيصال هذا الحكم إلى الأفراد فردا فردا، ولكن لأجل إحصاء ولأجل حصر هؤلاء الطلاب باعتبار قد يكون عددهم كثير جدا استعمل العنوان. وهنا نقول أن هذا العنوان لوحظ في الخطاب على أنه فاني في الأفراد، المراد هو في الحقيقة والأساس هو إيصال الحكم إلى الأفراد، يعني متعلق غرض المولى هنا هو الأفراد مباشرة. طبعا بعضهم سمى هذا النوع سماه بالعموم الاستغراقي تمثيلا له أو تنظيرا له بما مر من العموم الاستغراقي، وتارة يكون الخطاب لا، الخطاب ناظر إلى الطبيعة بما هي، يعني غرض المولى وغرض الآمر إنما تعلق بالطبيعة، إما إيجادا أو إعداما، إما يريد المولى إيجاد الطبيعة، صحيح أن الطبيعة في نفسها تكون عامة تشمل جميع مصادقها، ولكن هو لم ينظر إلى المصداق بالذات، وإنما أراد تحقق الطبيعة، يعني أراد أن تتحقق هذه الطبيعة في أي فرد وفي أي مصداق من مصادقها، ليست هناك خصوصية لنفس المصداق ولذلك أو الأفراد، ولذلك لم يلحظ تلك الأفراد في الخطاب، وإنما لحظ ما أراده وهو الطبيعة التي أراد تحقيقها فأمر بها، أو مثلا التي أراد إعدامها فنهى عنها. وهناك من يسمي هذا النحو من اللحاظ العنوان بالنسبة إلى المعنون يسميه العموم البدلي. هنا طبعا أعدنا هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالبحث هنا، أنه التحقيق أنه ما هو الفرق، هنا نريد أن نحقق ما هو الفرق بين التعارض وبين التزاحم وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي. هنا أولا لابد أن نفهم أن التعارض بين العامين من وجه، يعني إذا كان هناك عموم وخصوص من وجه وحصل بينهما تعارض، فإن التعارض، لو أشرنا إلى هذه النكتة في الدرس الماضي، أن التعارض لا يقع بين المدلولين أو المطابقيين للخطاب، يعني حسب ما مثلنا بالأمس مثلا يقول أكرم طلاب المدرسة سين، ويقول لا تكرم العاملون في المؤسسة صاد مثلا. هنا من الواضح أن المدلول المطابقي للخطابين لا مشكلة بينهما ولا تصادم بينهما، هذا يقول أكرم طلاب المدرسة صاد، هذا يقول لا تكرم عمال المؤسسة مثلا، أو نعم المؤسسة سين أو صاد. إنما المشكلة أين تقع؟ في أنه إذا قلنا كان هناك قدر مشترك بين الخطابين، يعني هناك بعض المصاديق يصدق عليها العنوانان، العنوانان المأخوذان في الخطابين، يعني هم يصدق عليهم أنهم طلاب في المدرسة سين، هم يصدق عليهم أنهم عمال في المدرسة صاد. فهؤلاء من جهة الخطاب، خطاب الأمر، الأمر يقول أكرم طلاب المدرسة سين، وهؤلاء طلاب في المدرسة سين، وهذا الأمر بالإكرام قلنا إذا كان ملحوظا على النحو. طبعا الآن قبل أن ندخل في هذه المسألة نريد أن نبين هذه القضية، أنه المدلول الالتزامي لهذا الخطاب أكرم طلاب المدرسة سين، المدلول الالتزامي لهذا الخطاب أن مدلول مطابقي، المدلول المطابقي يدل على وجوب الإكرام لهذا الخطاب، مدلول التزامي وهو أيضا حجة، هذا المدلول الالتزامي ينفي أي حكم آخر يتعلق بالمصادر، ينفي أي حكم آخر، فينفي مثلا حرمة الإكرام. خطاب أكرم له مدلول التزامي ينفي مدلول خطاب لا تكرم، وخطاب لا تكرم له مدلول التزامي أيضا ينفي مدلول خطاب أكرم. ففي الحقيقة حصل تصادم بين الدليلين لا في مدليلهما المطابقية، وإنما بين المدلول الالتزامي للأول والمدلول المطابقي للثاني، وبالعكس بين المدلول الالتزامي للثاني والمدلول المطابقي للأول، لأجل التصادم بينها حصل هذا النوع من التعارض. إذا كان المسألة هكذا، يعلم أنه إذا كان العنوان مأخوذا على نحو النحو الأول أن يكون ثانيا في المصاديق، هنا يقول إذا كان يعني بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، هنا ينحصر هذا في التعارض، ينحصر في التعارض. لماذا ينحصر في التعارض؟ لأنه إذا أخذ العنوان على هذا النحو يعني أن خطاب أكرم هنا يشمل أو قد تناول كل الأفراد بما فيهم الأفراد الذين هم مشتركين بين وقعوا مشتركين بين الخطابين، يعني هم طلاب في المدرسة وهم عمال في المؤسسة. فإذا كان الخطاب يشملهم وناظر إلى هؤلاء الأفراد، باعتبار أننا قلنا أن العنوان أخذ في الخطاب على أنه فان في الأفراد، فهنا سوف يكون له حتى في هذه الأفراد له مدلول التزامي. الخطاب أكرم هنا ناظر إلى الأفراد، أيضا كل الأفراد بما فيهم الأفراد المشتركة بين الخطابين، ففي زيد هذا المشترك بين أنه طالب في المدرسة وعامل في هذه المؤسسة قد شمله الخطاب نظر إليه الخطاب، وكان لهذا الخطاب أيضا مدلول التزامي في خصوص زيد، أنه زيد يجب إكرامه وينتفي عنه أي حكم آخر. نفس الشيء في الحرمة، دليل الحرمة في زيد أيضا، زيد يحرم إكرامه وينتفي عنه أي حكم آخر، فيحصل هنا التصادم والتعارض بين الخطابين، أي بين التشريعين، يحصل نزاع تصادم بين الخطابين أو بين التشريعين، وبالتالي تكون المسألة من مسائل التعارض بين الأدلة، ولا تصل النوبة هنا إلى التزاحم أو إلى اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه كما هو معلوم في باب التعارض في الأدلة، إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر، يعني إذا كان كلا الدليلين حجة، فإن النوبة تصل إلى تساقط الدليلين، في مورد الالتقاء يتساقط الدليلان، فإذا تساقطا لا يبقى الوجوب ولا تبقى الحرمة، يعني حكم هذا الفرد لا هو الوجوب، وجوب الإكرام، ولا هو حرمة الإكرام، فلا تصل النوبة إلى المزاحمة، لأنه المزاحمة فرضها ماذا؟ لا، أن يكون كلا الدليلين حجة. نعم، أن التكليف هل هو فعلي في كليهما أو في أحدهما مثلا، هذا باب التزاحم، وكذلك باب الاجتماع، أنه لابد أن يكون كلاهما حجة، والحال أنهما تساقطا، أي سقطت حجية الدليلين، دليل وجوب الإكرام ودليل حرمة الإكرام في هذا المورد، مورد الالتقاء بينهما. هذا بالنسبة إلى، نعم، إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الأول، يكون مورده مورد تعارض فقط. لاحظ، قال: والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر، أو انتفاء الحكم الآخر يعني، ومن أجلها يتكاذبان، يعني من أجل الدلالة الالتزامية، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول أحدهما نفي مدلول الآخر أو الأخرى، فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات. لا، التنافي الحقيقي هو واقع بين المدلول المطابقي للأول والمدلول الالتزامي للثاني وبالعكس. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض، وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، يعني بما هو فان في الأفراد، وهو ليس إلا جسر، أو ليس هو إلا موصل حاكي عن الأفراد، ليس له أي مدخلية ولا أي خصوصية، ينحصر هذا المورد وين؟ ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه، ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. لماذا؟ قال: لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين، طبعا تساقط الدليلين عن الحجة، يعني لا يكون حجة، الدليلان لا يكونان حجة في مورد الاجتماع، ولذلك قال: هو تساقط الدليلين عن حجيتيهما أو عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء، فلا يجوز فيه الوجوب ولا الحرمة، ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الارتقاء بما هما الالتقاء بما هما ماذا؟ بما هم وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه، يعني يبقيان يشملان مورد النزاع بما هم حجة، لأنهما متساقطا الحجية، إذا سقطت حجيتهما لا فائدة فيهما، أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، الحال أنه في هذا المورد هناك تعارض في الجعل والتشريع، ولذلك يسقط الدليلان عن الحجية في مورد الالتقاء بالخصوص، فلا تصل النوبة إلى التزاحم أو إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. طيب، هذا إذا كان مأخوذ العنوان مأخوذ على النحو الأول. أما إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، أي أن المولى حينما أخذ ذلك العنوان أراد الطبيعة، كان غرضه متعلق بالطبيعة، يريد إيجاد الطبيعة أو يريد إعدام الطبيعة، غير ناظر المولى هنا إلى الأفراد، بأي فرد تحققت الطبيعة ليكفي، المهم أن تتحقق الطبيعة، وكذلك إعدام الطبيعة، بأي فرد تعدم الطبيعة هو أيضا غير ناظر إلى ذلك، المهم عنده إعدام الطبيعة. طيب، فيقول الشيخ إذا كان العنوان مأخوذا على هذا النحو في الخطاب فهذا يكون هو مورد التزاحم أو مورد مسألة اجتماع التي وقع الخلاف فيها، أنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز. إلى هنا إذن استطعنا أن نفصل أنه إذا كان العنوان مأخوذ على النحو الأول أي ثانيا في الأفراد، هذا مورد تعارض انتهينا منه. إذا كان العنوان في الخطاب مأخوذا على النحو الثاني بأن يكون العنوان مراد بما هو طبيعة، المراد هو الطبيعة غير ناظر الشارع أو المولى إلى الأفراد، هنا يكون حالتين، إما هو مورد للتزاحم أو مورد لاجتماع الأمر، مسألة اجتماع الأمر والنهي. طبعا هذا مثاله كما ذكرنا سابقا مثل صلي، المولى حينما يقول صلي ويريد تحقق طبيعة الصلاة، بأي فرد تحققت الصلاة هذا يكفي، المهم عنده أن تتحقق طبيعة الصلاة، سواء يصلي في البيت في المدرسة في غيرها، والشارع هنا غير ناظر إلى ذلك الفرد الذي هو ماذا، الذي لم يأمر في الحقيقة بتوسط هذا الخطاب، بخطاب صلي لم يأمر بتلك الصلاة الواقعة في الأرض المغصوبة، إنما أمر بطبيعي الصلاة التي يمكن أن تتحقق بأي فرد من أفرادها. فكما قلنا أن الخطاب غير ناظر إلى الأفراد العنوان وسعة أفراد العنوان وخصوصيات أفراد العنوان، لا، ناظر إلى العنوان بما هو طبيعة، حاكي عن طبيعة معينة المولى يريد أن تتحقق، قلنا هذه الطبيعة مثل طبيعة الصلاة وما شابه ذلك. طيب، فبناء على ذلك طبعا هنا لابد أن نشير إلى أن العنوان يبقى شاملا لجميع الأفراد، وهذا ماذا يؤدي كون العنوان في ذاته، نعم المولى في الخطاب حينما استعمل هذا العنوان ما كان ناظر إلى الأفراد وإلى هذه السعة في الأفراد وإلى خصوصيات الأفراد، المولى كان يريد تحقق الطبيعة أو يريد إعدام الطبيعة، ولكن هذا ماذا، لكن العنوان في ذاته يكون شامل لأفراد الطبيعة، شاملا لأفراد الطبيعة. إذا كان شامل لأفراد الطبيعة يعني هنا بمعنى أن الطبيعة يمكن أن تتحقق في أي فرد من أفرادها، المولى لم يلحق خصوصية فرد معين، يمكن أن تتحقق في أي فرد من أفرادها. فبناء على ذلك في مثل هذا يكون الأمر متعلق بصرف وجود الطبيعة، المولى يريد وجود الطبيعة ما ناظر إلى خصوصيات الأفراد أصلا، و بناء على ذلك يكون امتثال الأمر كما قلنا هو بأن يمتثل في فرد من أفراد كل في فرد من أفراد أي فرد من أفراد تلك الطبيعة. ففي الحقيقة وجوب الصلاة ليس ظاهر في ماذا، في أن وجوب الصلاة لا بد أن يتحقق في مورد الغصب، يعني الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني ليس هناك إلزام من قبل نفسي وجوب الصلاة إلى ماذا، أن يأتي بتلك الصلاة الواقعة في الأرض المغصوبة، لا، يمكنه أن يأتي بهذه الصلاة أو يأتي بماذا، بصلاة أخرى، ليس هناك إلزام من بتوسط هذا الخطاب ماذا؟ بتلك الصلاة الواقعة في الأرض المغصوبة، لا ليس هناك أي إلزام. ومن جهة الغصب أيضا، من جهة الغصب أيضا هنا إذا أخذ، طبعا هنا يعني قبل أن ننتقل إلى جهة الغصب، هنا إذا كان يعني ليس هناك أمر متعلق بالصلاة في الأرض المغصوبة بخصوصها، فهذا يعني أن هذا الأمر، الأمر بالصلاة لا ليس له دلالة التزامية تنفي أن يتعلق حكم آخر في الصلاة في الأرض المغصوبة. لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، هذه نقطة في الحقيقة حل المسألة، أنه إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، يعني المولى يريد الطبيعة، وجود الطبيعة في أي فرد من أفرادها، ولم ينظر إلى خصوصيات الأفراد، فهنا معناه أنه ليس هناك، الأمر لم يتعلق بخصوص الصلاة في الأرض المغصوبة، ولذلك لا تكون له دلالة التزامية بنفي حكم آخر، بنفي أي حكم آخر يمكن أن يتعلق بالصلاة في الأرض المغصوبة، ليس له هذه الدلالة الالتزامية. كذلك بالنسبة إلى دليل لا تغصب، دليل لا تغصب أيضا هو يشمل الصلاة في الأرض المغصوبة، ولكن ليس له دلالة التزام، لكن هو لا يشملها بالخصوص، وإنما المراد هو عدم تحقق الغصب، فلا يشمل هذه بالخصوص، فليس لا تكون له دلالة التزامية في ماذا؟ في نفي تعلق أي حكم آخر في تلك الصلاة في الأرض المغصوبة التي تعتبر فرد من أفراد الغصب. وبناء على ذلك إذا لم تكن هناك دلالتين التزاميتين، يعني ليس هناك تعارض بين الدليلين، لأننا قلنا أن حقيقة التعارض في حسب ما بينا في بداية البحث، وأصل التعارض هو بسبب وجود دلالة الالتزامية في الخطاب، الدليل المطابق غير متعارض للخطابين، إنما لأجل أن كلا الخطابين لهما مدلول التزامي على نفي أي حكم آخر يمكن أن يتعلق بمورد الالتقاء، حصل نعم تعارض والتساقط بين الدليلين. أما إذا لم تكن هناك دلالة التزامية، كما إذا كان العنوان مأخوذا في الدليل على النحو الثاني، لم يتعلق غرض المولى بخصوص هذا الفرد لا في الأمر ولا في النهي، فليس للخطاب ليس للخطاب مدلول التزامي يدل على نفي أي حكم آخر يتعلق ب نعم يتعلق بهذا المورد. وبناء على هذا، يعني في مثل هذين الدليلين، إذن ليس بينهما تعارض، فيبقيان على حجيتهما. ففي مقام التشريع هذا ممكن ولا يحصل تصادم بين الخطابين أصلا. نأتي هنا أنه أين يقع التصادم؟ يقع في مقام الامتثال، يقع في مقام الامتثال. المكلف إذا ابتلى بهذه القضية، وهو أنه إذا ابتلى بأنه اجتمع عنده عنوانان وخطابان على فعل واحد، ابتلى بهذه القضية، قلنا في مقام التشريع لا مشكلة، المشكلة في مقام الامتثال. هنا إن كان له مندوحة كما ذكرنا سابقا بأن يصلي، إذا كان له مندوحة فهو قادر على ماذا؟ قادر على أن يصلي في الأرض المغصوبة، ولو يمكن أن يمتثل كلا الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، فيذهب يصلي في مكان آخر غير مغصوب ولا مشكلة في ذلك. لكن لو هو مع وجود المندوحة بسوء اختياره جاء وصلى في الأرض المغصوبة، هنا يقع البحث، يقع البحث في أنه هل يجتمع في حقه الأمر والنهي أو لا يجتمع، يعني مع وجود المندوحة تكون المسألة من باب مسألة اجتماع الأمر والنهي. فمن يقول بالاجتماع في صلاته يكون مطيعا وعاصيا، من يقول بعدم الاجتماع لابد أن يقدم أحد الدليلين أو أحد الحكمين على الآخر، هذا إذا كان هناك مندوحة. إذا لم يكن هناك مندوحة فهنا إذا لم يكن هناك مندوحة يحصل حالة التزاحم، أنه نعم هو مجبر على هذا الفرد الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، وكما لو كان أسيرا مثلا في هذه الأرض، وهنا لابد أن يأتي غير قادر على امتثال كلا الأمرين، غير قادر ليس لديه قدرة على ذلك، فهنا لابد من وقوع باب التزاحم، فإنه هنا يقدم الأهم، فإذا لم يمتثل الأهم لابد أن يمتثل الثاني فيقع. فإذن حصلت لنا الضابطة الكلية، وهي أنه إذا كان العنوان مأخوذ على نحو الأول فاني في الأفراد فيكون المورد مورد تعارض، إذا كان مأخوذ على النحو الثاني لا غير فاني في الأفراد وإنما الغرض تعلق بالطبيعة، فإنه هنا في مع وجود المندوحة وتورط المكلف بسوء اختياره في مورد نعم هو وقع له عنوانان، عنوان محرم وعنوان واجب، هنا يكون ضمن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي. وإذا لم تكن هناك مندوحة في البين فإنه يكون من باب التزاحم، هذه هي الضابطة. لاحظوا قال: وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ، وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغصب، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد. لكن هذا ما ملحوظ، هذا الشمول غير ملحوظ، المراد هو الطبيعة، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة وأمثاله يكون بفعل وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد، يعني الصلاة في الأرض المغصوبة، ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا، هذا النهي لم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، أحدهما أجنبي عن الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع، فلا يحصل تعارض هنا، فلا يقع التعارض بينهما، إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق بحكم الآخر، هذا عنوان الصلاة وعنوان الغصب هما عنوانان أجنبيان. وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره، بسوء اختياره وتصرفه، وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما. فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، فيصلي ويترك الغصب، يصلي في أرض غير مغصوبة، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والناهي. فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد، وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر، أو عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب الناهي، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. وإن كان الثاني فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين، لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما، وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه بين متعلقي الخطابين، خطاب الوجوب والحرمة. ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم، وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجه التفريق. وهنا يريد أن يتناول بعض كلمات الأعلام في بيان الضابطة في التفريق بين هذه العناوين أو هذه المسائل الثلاث، وهذا إن شاء الله نتناوله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.